الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد وصلنا إلى آخر شهر رمضان، والمفترض أننا حصلنا تقوى الله عز وجل، والمفترض أيضا أننا قرأنا القرآن وتدبرنا وعشنا مع كلام ربنا تبارك وتعالى في هذا الشهر العظيم. فوصلنا إلى مرحلة جني الثمار، إن كانت هناك ثمار. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المقبولين. بالفعل سماع القرآن وقراءة القرآن تفتح مغاليق القلوب، ولكن لمن تدبر كلام الله عز وجل. والقرآن كله كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، إما أنه إخبار عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأقواله وأفعاله، وهذا هو توحيد الربوبية أو التوحيد العلمي الخبري، وإما أمر بتوحيده عز وجل وخلع ما يعبد من دونه تبارك وتعالى، إفراد له بالعبادة، وهذا هو التوحيد القصدي الطلبي. فالأول توحيد والثاني توحيد، وإما أمر ونهي مع إلزام باتباع الأوامر والنواهي، كما قال عز وجل مثلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذه هي حقوق التوحيد ومكملاته. وقد قال وهب بن منبه رحمه الله حين قيل له إن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، قال: نعم، ولكن المفتاح لا بد له من أسنان، فإن كانت له أسنان فتح، وإلا لم يفتح. فهذه الأسنان هي الأعمال الصالحة. فإما أمر ونهي مع إلزام باتباع الأمر واجتناب النهي، فهذه هي حقوق التوحيد ومكملاته. وإما إخبار عن جزاء الموحدين في الدنيا مع ما أعد لهم من الكرامة في الآخرة عند الله تبارك وتعالى، وإما إخبار عما فعل عز وجل بأعداء التوحيد في الدنيا وما ينتظرهم في الآخرة. فإذا القرآن كله عن التوحيد وحقوقه ومكملاته وجزاء الموحدين وعقوبة غير الموحدين. هذا كتاب ربنا تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك، فلنعلم أن توحيد الله عز وجل هو أوجب واجب عليك، وأي خلل في هذا التوحيد عقوبته الخلود الأبدي في النار وتحريم الجنة، كما قال الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عز من قائل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجدنا في القرآن قول الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. وفي موضع آخر: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. هذا إجرام أن يذكر العبد بآيات الله تبارك وتعالى بأمر من أوامره ثم يعرض عن هذه الذكرى. والله عز وجل يقول: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد بعد أن جاءت الموعظة يعني، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، نسأل الله السلامة والعافية. فالذي نخرج به من هاتين الآيتين أن الإنسان الظالم، بل هو من أظلم الخلق، هو الذي إذا ذكر بكتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الحجة القاطعة والبرهان الساطع، ومع ذلك يعرض عن هذه الذكرى، فهذا من أظلم خلق الله، لا أظلم منه. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، يضرب قلبه والعياذ بالله، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، لأن أدوات استقبال الهدى تعطلت والعياذ بالله وطبع أو ختم على القلب. فلتحذر من هذه الآية أن تكون واقعا تحتها، ولتتذكر الآية الأخرى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فهذا أمر ثان. أمر ثالث: وجدنا مثلا في سورة غافر قول فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فقام مؤمن آل فرعون من ناحية أخرى وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. فكل واحد من الاثنين يدعي أنه على سبيل الرشاد: فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ومؤمن آل فرعون يقول: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. أي القولين أصح؟ أيهما هو الصواب؟ لابد أن يعرف الصواب من غير هذين القولين، وذلك بالحجج والبراهين. فإياك أن تقبل قولا في دين الله تبارك وتعالى بغير حجة ولا برهان. إن الله عز وجل ذم من فعل ذلك واتهمه بالظلم والعياذ بالله، وعلمنا تبارك وتعالى أن نطالب بالحجة والبرهان دائما، بل أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول للمشركين: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وهذا على سبيل الإلزام لهم، ليس شكا فيما معه من الحق، لأن هذا أمر من الله تبارك وتعالى. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إن لم يستجيبوا لك فاعلم أنهم يتبعون أهواءهم. فهذا إيقاف على أهمية الحجة والبرهان. إن الله عز وجل أثنى على الفتية الذين آووا إلى الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. والسلطان بإجماع أهل العلم وأهل اللغة هو الحجة والبرهان، العلم الصحيح. فلذلك تجد أن الله عز وجل امتدح هؤلاء الفتية لأنهم أنكروا على قومهم قولهم على الله عز وجل بغير حجة ولا برهان، بل صدقهم على ذلك سبحانه وتعالى حين قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وانظر إلى قوله تعالى مثلا قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا، ليس عندكم دليل ولا حجة ولا برهان، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفلحون. هذه الآيات تعلمنا أنه لا يحل لعبد أن يتكلم بكلام في دين الله عز وجل إلا بحجة وبرهان، وكل كلام في دينه عز وجل يأتي عاريا عن الحجة والبرهان فهو دعوى، والدعاوى أو الدعاوى لا تقبل في دين الله تبارك وتعالى، ويكون صاحب هذه الدعوى مفتريا على الله الكذب. هذا أمر ينبغي أن نتعلمه وأن ندرب الأنفس عليه، أن نصبر على الجهل، فلا نتكلم على الله عز وجل بغير علم. إن كان الإنسان جاهلا فليصبر نفسه لئلا تندفع إلى الكلام في دين الله عز وجل بغير علم ولكن بجهل، لأن هذا سيؤدي حتما في النهاية إلى ضياع الأمانة، إلى ضياع الأمانة. وكذلك قال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وبين أن القول عليه بلا علم من تزيين الشيطان وفعله والعياذ بالله. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإياك أن تقول قولا بغير علم في دين الله، وكذلك إياك أن تتبع قولا قول غيرك في دين الله عز وجل بغير علم، يعني بغير حجة ولا برهان. الذين يفعلون هذا هم أهل الضلال وأهل الظلم، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. وقال عز وجل ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فينبغي أن يكون القرآن والسنة حاكما وميزانا توزن به جميع الأقوال والأفعال. فإن عرفت حكم الله عز وجل أو ثبتت لديك سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقد جاءتك الموعظة، وعليك حينئذ أن تتذكر قوله تبارك وتعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. أمر ثالث يحذر ربنا عز وجل من التكذيب بما لا نعلم، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، بل كذب. فالإنسان عدو ما يجهل، إياك أن تقف هذا الموقف، عليك أن تسلك المنهج العلمي الذي تطبقه في العلوم المادية في الكيمياء والفيزياء والرياضيات وما إلى ذلك، أسلك نفس المسلك. إن جاءك هذا القول فاختبره، اختبره وانظر إلى الدليل على صحته أو الدليل على بطلانه. ان كان هذا القول من عند الله تبارك وتعالى فعليك ان تكون في غاية الحذر. فسبيل العقل في هذا الموضع هو معرفة مراد الله عز وجل. ان ثبت ان هذا الامر او ان هذا الخطاب من عند الله تبارك وتعالى فدور العقل في هذه الحالة ان يعرف مراد الله عز وجل من هذا الخطاب، لا ان يناقش ربه تبارك وتعالى. فربه عز وجل لا يسأل عما يفعل وغيره يسأل، واذا قضى فلا رد لقضائه، واذا حكم فلا معقب لحكمه عز وجل، فهو الخالق سبحانه وتعالى. هذه دروس من القرآن ينبغي ان نستفيد بها. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. استعجال في رد آيات الله ورد السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله تبارك وتعالى يعلمنا أنه ينبغي علينا أن يكون القرآن حكما عندنا على جميع الأقوال والأفعال. هذه مسألة هامة جدا، لأنها تدخل في صلب التوحيد الذي بدأت به كلامي، وهو الاستسلام المطلق لله تبارك وتعالى. لقد قرأنا في القرآن كيف أن إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ابنه، وهذه القصة مسجلة في التوراة، وإن أنكرها عميد الأدب العربي لأنه جعل منهج ديكارت في الشك حاكما على كلام الله عز وجل. لكن رأينا في القرآن كيف أن الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه، فامتثل إبراهيم للأمر وشرع بالفعل، تله للجبين، أكفأه على جبينه، وأمسك بالسكين وهم بالذبح. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يعني توقف عن الذبح، لأن الذي أمره بالذبح هو الذي أمره بأن يقف. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. ووجدنا كانت هذه في سورة الصافات. في السورة التي تليها مباشرة سورة صاد وجدنا أن إبليس لعنة الله عليه أبى أن يسجد سجدة واحدة، والسجدة لم تكن لآدم عليه السلام وإنما كانت لله، لأن الله عز وجل هو الذي أمرهم بها. فإذا أبى إبليس أن يسجد لآدم فقد رد الأمر على الله عز وجل. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر، يعني الأسود، ويقول: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي ثبتت له العصمة عند أهل الإيمان، فلا يتكلم بكلام إلا بوحي من الله تبارك وتعالى، ولا يعمل عملا في الدين إلا عن وحي، كما قال تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: قل إنما أتبع ما يوحى إلي، فأعماله عن وحي، وكذلك كلامه في الشرع عن وحي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حتى لو قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في بعض الأحكام وربما وقع خطأ في الاجتهاد، فإن السماء لا تقره على هذا الخطأ بل تبينه، كما وقع في قصة الأسرى في غزوة بدر. فالنبي عليه الصلاة والسلام إن أخطأ في اجتهاد من الاجتهادات لا يقر على الخطأ بل يصوبه ربه تبارك وتعالى. فإذا وجدنا أن إبراهيم عليه السلام حين استسلم لأمر الله عز وجل وشرع في ذبح ابنه ووفى بكل ما كلف به بشهادة ربه عز وجل، وإبراهيم الذي وفى. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. علمنا أن هذه المرتبة الرفيعة التي وصل إليها الخليل عليه السلام إنما كانت باستسلامه لله عز وجل. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. انظر إلى هذا الحرص، هو استسلم لله عز وجل في قرارة نفسه، وربى أبناءه على هذا الأمر أيضا. فإذا سبيل النجاة أن تسلم قيادك لله عز وجل، وأن تدرب نفسك على طلب الحجج والبراهين، وألا تجعلها حائرة بين قيل وقال. ولتتذكر قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لكميل بن زياد حين خرج معه إلى المقابر: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، هذه القلوب أوعية، فأوعاها أحفظها للخير. والناس ثلاثة: عالم رباني، ولا يكون ربانيا إلا إن كان عالما عاملا معلما، لابد من هذه الشروط الثلاثة، وهذا إجماع، هذا قول ابن عباس وأجمعت عليه الأمة. الرباني لابد أن يكون عالما عاملا بعلمه، عاملا بعلمه معلما. فعلي رضي الله عنه يقول: والناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة. كن هذا القسم ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاع، هذا هو القسم الثالث والأخير، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح. لم يستضيئوا بنور العلم، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. وأنت ترى من الآيات السابقة أن الذي أعرض عن الحجج والبراهين لابد أن يكون متبعا للهوى، وهو حينئذ من أضل الخلق ومن أظلمهم ومن أكذبهم على الله عز وجل، كما ذكرت الآيات، لا تأويل ولا تبديل في الآيات، نص الآيات يقول هذا. طيب، فلنتعلم كيف نطلب الحجج والبراهين في كل جزئية من جزئيات حياتنا، ولنتذكر قول الإمام مالك رحمه الله: الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، ويشير إلى قبره عليه الصلاة والسلام. ولنتذكر ما أخرجه البيهقي في المعرفة بإسناد صحيح عن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. الله عز وجل تعبدنا بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، بكلامه وكلام رسوله، وهو وحي من عنده عز وجل، ولم يتعبدنا بقول زيد أو عمرو سبحانه وتعالى. أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. قد يقول قائل: والذي لا يعرف السنن ولا قدرة له على النظر في الأدلة الشرعية، هذا له حكم آخر بينه الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن قلدت العالم المجتهد فينبغي أن تعلم علم اليقين أن تقليدك لهذا العالم إنما هو لضرورة فقط، لأن التقليد ليس بعلم، التقليد ليس بعلم، وما دام التقليد ليس علما، وسأذكر الدليل على هذا إن شاء الله، وما دام التقليد ليس علما فلا يحل لك أن تتكلم في دين الله عز وجل بقول من قلدت. هذا القول تأخذ به في خاصة نفسك فقط، لا تدعو الناس إليه ولا تشغب على الناس به ولا تناظر على هذا القول، لأنه شهد على نفسه حين قلد بأنه عاجز عن النظر في الأدلة الشرعية. قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم، وعلى أن العلم معرفة الحق بدليله. هذه الأمور لابد أن تكون مرتبة عندنا وفي عقولنا حتى يسهل علينا أن نتعامل مع الوحي المنزل من عند الله تبارك وتعالى، لا سيما أننا في عصر كثرت فيه جدا فتن الشبهات، شبهات في كل شيء، شبهات يرد بها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يرد بها كلام الله تبارك وتعالى، شبهات. وفتنة الشبهة لا سبيل إلى دفعها إلا بالعلم الصحيح، لا سبيل إلى دفع فتنة الشبهة إلا بالعلم الصحيح. ولتعلم أن الشريعة على ميزان واحد وقانون محكم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن هذا الاختلاف الذي يتصوره البعض إنما هو ناتج عن الجهل وقلة المعرفة بشريعة الله تبارك وتعالى. إن لم نخرج من رمضان إلا بهذه الحصيلة، كيف نتعامل مع القرآن ومع السنة المطهرة؟ كيف نختبر الأقوال؟ فإذا عرفنا أن القول الفلاني هو القول الصحيح لأنه مؤيد بالحجج والبراهين اتبعناه، وقلنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، هذه مقالة المؤمنين، هذا قول أهل الإيمان، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لا يختار المؤمن بين قول الله وقول غيره، أو بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقول غيره كائنا من كان. مسألة ثانية، وهي ما يتردد على ألسنة البعض، حتى أن أحدهم في يوم الاثنين الماضي لقيني في صلاة المغرب في مسجد آخر، فإذا به يشتكي لي ربه عز وجل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الرجل يعني أفطر من صيامه في التو، ومع ذلك يقول: يا عم الشيخ نقنط في الصلوات، والمسلمون يدعون في أرجاء المعمورة كلها أن يهزم الله عز وجل الأعداء وأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين، ومع ذلك لم يحقق لنا شيئا من هذا، بل نضرب في جميع أجزاء الأرض. فقلت له: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الكلام يشتمل على أوجه من الباطل والعياذ بالله. أول هذه الأوجه الاستعجال في الدعاء، الاستعجال. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، ما لم يعجل، يقول: قد دعوت فلم يستجب لي، قد دعوت فلم يستجب لي. والأمر الثاني، لا يتحتم على الله عز وجل أن يعطيك ما سألت، بل قد يعطيك ما سألت، وقد يعطيك مثله من الخير، وقد يصرف عنك من الشر بحسب ذلك، وقد يدخر لك هذا ما طلبته عنده في الآخرة سبحانه وتعالى. الأحاديث الصحيحة دلت على هذا. فعلى العبد في هذه الحالة أن يدعو الله عز وجل وهو موقن بالإجابة، موقن بالإجابة، لكن ليعلم أن الله عز وجل قد يعطيه ما سأل أو مثله، أو يصرف عنه مثل ما سأل من الشر، أو يدخر له ما سأل عنده في الآخرة، لأن الدعاء في حد ذاته عبودية، عبادة لله عز وجل. روى الإمام الترمذي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. ادعوني يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي. وهذا التركيب له أمثلة في القرآن في مواضع متعددة، كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، هو يقول أعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا صدق عليا. فالدعاء هو العبادة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من لا يسأل الله يغضب عليه، من لا يسأل الله يغضب عليه. فالله عز وجل يغضب من العبد إذا لم يفتقر إليه ويسأله سبحانه وتعالى. فالدعاء في حد ذاته عبودية، فإن لم تعط ما سألت فهذه العبودية لها جزاء عند الله تبارك وتعالى مدخر في الآخرة. فهذا وجه ثان. الوجه الثالث أننا في أمور دنيانا، لو أن إنسانا مثلا أراد أن يدخل كلية الطب أو أن يكون طبيبا، هل يكتفي بأن يرفع يديه إلى السماء: يا رب اجعلني طبيبا، اجعلني طبيبا، اجعلني طبيبا، من غير مذاكرة ومن غير مراعاة للتخصص؟ يأتي في مرحلة التخصص في الثانوية فيختار شعبة الرياضة أو شعبة الآداب، وهذه الشعبة لا توصل إلى كلية الطب، ومع ذلك يجأر بالدعاء إلى الله عز وجل أن يجعله طبيبا. هل هذا الإنسان سوي في دعائه؟ ليس سويا، لأنه لم يأخذ بقانون الأسباب. الكل سيتهمه بالجنون أو الغباء أو الحماقة، أي شيء، ده إنسان غير طبيعي، لأنه يسأل الله عز وجل شيئا ومسلكه يقوده إلى الاتجاه المعاكس المضاد والعياذ بالله. فأين قانون الأسباب؟ الأسباب سواء كانت أسبابا دنيوية، فقوله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أين هذا؟ أو أسباب دينية كتحصيل ولاية الله عز وجل حتى نستحق أن يدافع عنا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عن الذين آمنوا وينصر من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره سبحانه وتعالى. فإن كنا نبحث عن النصر، فهل نحن أخذنا بأسباب هذا النصر؟ كيف؟ وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قلنا يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل رياء ويقاتل حمية، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فكيف يتصور أن يقاتل عبد وهو يريد أن تكون كلمة الله، أو يزعم إرادة كون كلمة الله هي العليا، ومع ذلك يهجر كتاب الله عز وجل ويهجر سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتبع قوانين وضعية وضعها أكثر خلق الله من البشر من الفرنس والرومان؟ تصور هذا، تصور، ونحن عقلاء وعقولنا لا زالت في صدورنا كما قال القرآن، وليست في رؤوسنا. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تصور ان اصحاب العقول تركوا كلام الله عز وجل واتبعوا كلام نابليون، ومن انتقد هذا تعرض للمساءلة. تصور ان انتقاد القرآن وازدراءه وسب الله عز وجل والتهكم على رسوله صلى الله عليه وسلم عقوبته السجن 3 سنوات، في حين ان ازدراء الدستور عقوبته 15 سنة. الدستور القرآن الدستور. تصور ان سب الله عز وجل عقوبته 3 سنوات وسب الرئيس، انتم تعلمون عقوبة من سب الرئيس وعقوبة اهله ايضا الذين لا جريرة لهم، يسحبون جميعا هو وزوجه واولاده واقاربه وما الى ذلك. تصور هذا، ونحن اصحاب عقول ونريد من الله عز وجل ان ينصرنا، وكأن الله عز وجل يخدم عندنا، اذا طلبنا منه ففرض عليه ان يعطينا، ولا حق له في الطاعة ابدا، نفعل ما نريد. فاذا اردنا شيئا يا رب افعل الشيء الفلاني، ويتحتم عليه ان يفعله. هل هذا ظننا برب العالمين؟ هل هذا هو الظن برب العالمين؟ بل اخذنا باسباب الهزيمة. انظر مثلا الى ما حدث في افغانستان. الامريكان حرقوا الاراضي الافغانية، لكن هل رأيت امريكيا ركل مسلما من طالبان قتيلا ركله بالرجل في رأسه؟ من الذي فعل هذا؟ الافغان المسلمون، التحالف الشمالي. هل وجدت امريكيا بعد ان حرق الافغان من طالبان جرد قتيلا من ثيابه وكشف عورته وجعل يتهكم ويضحك ويرقص؟ لن تجد. الذين فعلوا هذا هم المسلمون للأسف الشديد من التحالف الشمالي. فهذا يدل على أن المسلمين صاروا شيعا وأحزابا متباغضة والعياذ بالله. فإذا الذنب ليس ذنب الشرع، بل هو ذنبنا نحن. وتأمل حديثين ذكرتهما من قبل وسأذكرهما الآن. الحديث الأول أخرجه ابن ماجة والحاكم بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، 5 خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. الخصلة الرابعة ولم ينقضوا، يعني المسلمين ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. إحنا نقضنا العهد أم لا؟ هو في عهد؟ هل هناك عهد بيننا وبين الله؟ نعم، الشهادتان. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لن أعبد إلا الله ولا معبود بحق سواه. هذا عقد وعهد مع الله عز وجل. وتقول ايضا: واشهد ان محمدا رسول الله، لانه هو المبلغ عن الله تبارك وتعالى. اذ ان الاسلام كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مبني على اصلين عظيمين. الاصل الاول ان نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، والاصل الثاني ان نعبده بما شرع، وما شرعه عز وجل إنما يعرف من جهة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو العهد الذي بيننا وبين الله تبارك وتعالى. ونقض العهود مع الله تبارك وتعالى عقوبته اللعنة، الطرد من رحمته، والقسوة في القلب. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه. شوف القسوة بلغت إلى أي مدى، انهم يتلاعبون في كلام الله عز وجل، يحرفون الكلم عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به، وخون ايضا، ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم والعياذ بالله. فهذه هي عاقبة نقض العهود والمواثيق مع الله تبارك وتعالى، قسوة في القلب ونفاق. ومنه من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. ده اللي حصل ولا لا؟ الحديث الثاني رواه الإمام مسلم من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. هذه بشارة، لكن تتحقق على يد من؟ هذا هو المهم. الإسلام دين الله عز وجل وهو ناصره. اللهم انصر الإسلام، الإسلام منصور، كتاب ربنا رغم الكفر والضلال الموجود في الأرض محفوظ بكامله، وجميع العلوم الخادمة للقرآن من سنة وتفسير ولغة وأصول وما إلى ذلك كلها محفوظة وكتبها موجودة. هل هناك نصر أعلى من هذا الحفظ للإسلام؟ لكن أين نصر المسلمين وقد تركوا هذا المنهج الرباني؟ إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن من ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني الذهب والفضة، وإني سألت ربي عز وجل ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي عز وجل قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، أدي نمرة واحد، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمعوا عليها من أقطارها، ولو اجتمع الأعداء من أقطار الأرض على أمة الإسلام حتى تفيد الغاية، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. أنتم ترون ما يجري للمسلمين على أيدي المسلمين، اعتقالات، من الذي يقوم بها؟ تلفيقات، من الذي يقوم بها؟ تعذيب، من الذي يقوم به؟ محمد وأحمد ومحمود وعبد الرحمن وعبد الله وما إلى ذلك، أسماء أسماء لكن لا حقيقة لها للأسف الشديد. فنحن ما أخذنا بأسباب النصر بل أخذنا بأسباب الهزيمة، ومع ذلك نريد إذا رفعنا أيدينا إليه سبحانه وتعالى أن يحقق، وإلا فسنتشكك في دينه تبارك وتعالى. لا، ليست هذه عبودية لله عز وجل، أنت تقر بأنه هو الخالق سبحانه وتعالى، والخالق يستحق أن يطاع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلنتذكر أن الله عز وجل هو الخالق الذي خلقنا سبحانه وتعالى، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين سبحانه وتعالى. فأنت مخلوق وهو الخالق. وقد سألك سؤالا محددا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أيهما؟ لدي ولدي، لا أنت مخلوق من غير شيء ولا أنت اللي خلقت نفسك، الله عز وجل هو الذي خلقك. إن اعترفت بهذا يرد عليك هذا السؤال، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ما دام الله عز وجل هو الذي خلقك، هو صاحبك، مالكك، ومالك هذه الأرض، فقد أرسل إليك رسولا بأنه خلقك لتعبده عز وجل، ورسم لك حدودا حذرك من تعديها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فالواجب عليك أن تراعي هذه الحدود، وأن تنفذ ما فيه رضاه سبحانه وتعالى، لأنه بين لك أن حياتك هذه ليست حياة أبدية أو نهائية، بل هي مدة من الزمان كراكب القطار. راكب القطار مهما طالت مسافة السفر لا بد أن ينزل في محطة معينة، وأنت أيضا لا بد لك من محطة تنزل فيها تحت الأرض وتتأهب في حياة برزخية للوقوف بين يدي الملك عز وجل الذي سيحاسبك بمثاقيل الذر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإذا كان الأمر كذلك، فالعقل كل العقل في أن تلتزم ما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه أمرك بهذا. قال نبيي لا ينطق عن الهوى ولا يمكن أن يلفق علي كلاما. وهل إذا فعل هذا هل تتصور أن أتركه؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، كنا سلطناكم عليه قتلتوه. ولكن تحقق قولي، قوله عز وجل يعني يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. عصمه من الناس أم لا؟ عصمه من الناس حتى بلغ إليه. فالعقل كل العقل يقتضي منك أن تلتزم طاعته تبارك وتعالى، سواء نصرك أو هزمك، أصحك أو أمرضك، هو خالقك، وكل ما في هذه الأرض خلق من خلقه وملك من ملكه سبحانه وتعالى. فليس لك أن تخرج عن مقتضى العبودية له سبحانه وتعالى أبدا، وهو له عليك حق العبودية في جميع أحوالك وفي جميع سنينك وأيامك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيها الإخوة الكرام، نحن على وشك استقبال عيد الفطر إن شاء الله، وأنا أذكركم بزكاة الفطر أن تسارعوا بإخراجها، وأذكركم أيضا بسنة ثبتت في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، لأن الشهر الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر وستة أيام، فعشر بستين شهرين يبقى 12 شهر. فأذكركم بهذه السنة، وأذكركم أيضا بأن الإنسان في صبيحة يوم العيد يفاجئ المعدة بالكعك والغريبة وما إلى ذلك، وهي أطعمة مليئة بالسمن، والمعدة تدربت لمدة شهر على ألا يدخل إليها طعام في هذا الوقت. يقوم الإنسان يفاجئها بطعام دسم، هذا يؤدي إلى ارتباك في الهضم، ارتباك في المعدة، إسهال، يحدث للإنسان. نفس الشيء يحدث للقلب أيضا حين تفاجئه بالمعاصي التي كنت قد امتنعت عنها. أنت بتتصور أن الطاعات ولزوم المساجد وقيام الليل وقراءة القرآن مع الصيام الذي يدرب على الصبر، كل هذه تترك آثارا نيرة في القلب، تحدث بياضا. القلب يتنور بالإيمان، والأعمال الصالحة داخلة في ماهية الإيمان، فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. تقوم تفاجئ القلب، تعمل له صدمة. كأن العيد يباح لنا فيه أن نتعدى حدود ربنا عز وجل. لا، العيد هذا للفرح، واللعب يرخص فيه اللعب واللهو المباح. كان الأحباش يلعبون بالحراب في المسجد، ويسن فيه لبس الجديد من الثياب، ويسن فيه أن نتوسع في الأطعمة كما قال شيخ الإسلام. ولذلك تجد أن صدقة الفطر يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. وكذلك في عيد الأضحى سن لنا صلى الله عليه وسلم سنة الأضحية، وهو طعام أيضا يشرك فيه الفقير مع صاحب الأضحية. فإذا الإنسان يسن له أن يتوسع في الطعام، أن يلبس الجديد من الثياب، أن يلهو اللهو المباح، لكن الاختلاط وسماع الموسيقى ومصافحة النساء وما إلى ذلك، والإكثار من الكلام الباطل بعد أن كان يراقب لسانه طيلة الشهر لئلا يقع في باطل يؤثر على صيامه، كل هذه معاصي، معاصي يقينا. أنا أتيت ببحث فيما يتعلق بمصافحة النساء لأبين أن هذا ليس مذهبا للمتطرفين، وإنما هو مذهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم، أن مصافحة المرأة الأجنبية لا تحل أبدا. أنت خدت بال حضرتك؟ فهذا مذهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم. رأيت أن أطلعكم على هذا المبحث، عسى أن يكون مفيدا. هو كمثال، أنا ما أردت أن أتحدث عن مصافحة النساء مع أنها حد من حدود الله تبارك وتعالى. فإحنا شفنا في الله في نصيحة لقمان لابنه أن المشي، مشي الإنسان في الطريق محكوم بالشرع. طبقات الصوت عند الكلام، واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. يعني تعبيرات الوجه نفسها لها أحكام في الشرع. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. يعني إذن جميع تصرفات الإنسان محكومة بالشرائع. فلا تعتبر أن يوم العيد كما يعتبر الكثير لا سيما من النساء أن يوم زواج ابنتها يوم ينبغي أن تركن فيه الشريعة على الرف. تقول لك لا، محدش يكلمني، ده فرح بنتي، أفرح زي ما أنا عايزة. الموحدون لا يقولون هذا أبدا، نحن نفرح لكن بالطريقة التي أباحها ربنا عز وجل. وحسبنا أن الله تبارك وتعالى قد من علينا بالإيمان، وهي نعمة ما بعدها نعمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا. اللهم اهد أرحامنا وأصهارنا. اللهم اهد جيراننا وزملاءنا وأصحابنا. اللهم اهد مجتمعاتنا. اللهم اهدنا لما تحب وترضى. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك فكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين، لك أواهين منيبين. اللهم اغسل حوبتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر. اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا أسيرا إلا فككته. اللهم فك أسر إخواننا المأسورين، وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، غير خزايا ولا مفتونين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم احفظهم في أبدانهم وأموالهم وأزواجهم وأولادهم وأعراضهم، واجعل ما يلقونه تكفيرا لذنوبهم ورفعا لدرجاتهم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم ألف بين قلوب المسلمين في أفغانستان، واجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم. اللهم إنهم جميعا جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، ضعفاء فقوهم، مغلوبون فانتصر. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك باليهود والأمريكان والإنجليز والروس والهندوس وسائر الكافرين يا رب العالمين. اللهم اسحقهم سحقا، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم ضيق عليهم يا ارحم الراحمين، اللهم ضيق عليهم يا ارحم الراحمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم اجل وطأتك عليهم واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. اللهم اكف المسلمين شرهم بما شئت، اللهم اكف المسلمين شرهم بما شئت، اللهم اكف المسلمين شرهم بما شئت. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نريد أن نقطع على أنفسنا، لا أقول عهدا مع الله تبارك وتعالى، لكن عهد نفسك على الأقل ألا تنقطع عن المسجد. فالمساجد بيوت الله تبارك وتعالى، والذي يأتي إلى المسجد لو علم أن خطواته هذه تكتب له وأنها من مكفرات الذنوب ومن موجبات الرفعة في الدنيا والآخرة روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وروى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: خلت البقاع حول المسجد، بعض المناطق رحل منها الناس الذين كانوا يجاورون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى جنب المسجد، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: يا بني سلمة، سمعت أنكم أردتم أن تنتقلوا إلى جنب المسجد، فقالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، أي الزموا دياركم أماكنكم وإن كانت بعيدة عن المسجد، فإن آثار خطاكم إلى المسجد مكتوبة لكم. كذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم رجلا أبعد عن المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء والرمضاء، في الظلام يعني في صلاة العشاء والفجر، والرمضاء في شدة الحر في وقت الظهر. فقال: ما أحب أن بيتي إلى جنب المسجد، ما أحب أن بيتي إلى جنب المسجد، إني لأرجو أن تكتب خطايا إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. مين بقى اللي سمع الكلام ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله، قد جمع الله لك ذلك كله. فنفس الخطوات الى المسجد، لانك رايح بيت ربنا سبحانه وتعالى، والرسول عليه السلام يقول: احب البلاد الى الله، يعني البقاع، المساجد، وابغض البلاد الى الله الاسواق، ويحذر من ان نكون اول الداخلين الى السوق او اخر المنصرفين منها. لكن شوفوا الواحد لما بيجي ينزل السوق ممكن يقعد 4 ساعات، عايز يشتري شراب يلف 9 ساعات عشان يشتري شراب، يقول لك: لا ده خامته احسن، ده مش عارف ايه، ده انا شفته في الحته الفنيه بكام وكده. لكن في المسجد يعني قاعد كان في حاجه ماسكاه، في حاجه بتقرصه، عايز يقوم جري مجرد ما يخلص بس المصلحه الشرعيه وخلاص. انا مش معنى كده انا بقول لكم يعني اللي وراه مصلحه طبعا، فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض، يعني المدينه ما فيهاش، لكن انا اقصد ان مجرد الخطى الى المساجد تكفر بها الذنوب وترفع بها الدرجات. طيب، هيصلي صلاة الجماعة، وقد ثبت في الصحيحين بل عند سائر الجماعة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. 27 درجة يعني ايه؟ 27 ضعف. ما في فارق من انك انت تقول مثلا صلاة الفذ 100 يبقى صلاة الجماعة 127، او تقول ان صلاة الفذ 100 يبقى صلاة الجماعة 2700، مش كده؟ هي 2700، بدليل ما ثبت في الصحيحين ايضا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. واحد يقول: طيب فين بقى كلمة المسجد؟ صلاة الرجل في الجماعة ممكن يصلي جماعة في البيت، تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. ذلك أن الرجل إذا توضأ، ذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة، لم يخطو خطوة الا كتبت له بها حسنة ومحيت عنه بها خطيئة. ولا يزال العبد في صلاة ما انتظر الصلاة. يعني افرض انه دخل المسجد وقاعد ولسه لم تقم الصلاة بعد، جلوسه هذا في انتظار الصلاة صلاة، فاذا فرغ من صلاته وكل الله عز وجل به ملكا يدعو له، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يتحول لحد ما ينصرف من مقامه هذا. يبقى دي الصلاة، حضور مجالس العلم. مجالس العلم يا اخوانا، العلوم الشرعية، يعني الانسان لازم يكون متذكر انه موجود في الارض لاجل هذا الكتاب القرآن. انت موجود في الارض عشان القرآن، ده الهدف من وجودك في الارض، انك انت تمتحن، ده امتحان، والامتحان يحتاج الى منهج، وقد ارسل الله عز وجل المنهج. استحضر كده هذا الامر الرباني وهو يأمر ادم عليه السلام بالنزول الى الارض هو وذريته، قلنا اهبطوا منها جميعا، كمل كده، فاما يأتينكم مني هدى. يفتكرش انك انت نازل كده، ايحسب الانسان ان يترك سدى، افحسبتم انما خلقناكم عبثا. ربنا منزه عن العبث، خلقه يشهد بهذا انه منزه عن العبث سبحانه وتعالى. فقلنا اهبطوا منها جميعا، فاما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. ممكن أحد يقول طيب سؤال، مش النسيان عذر عن الشيخ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لا، المراد في الآية وتعاملت مع الآيات كالناس لها، تعامل الناس لها بدليل أول الآية نفسها بتقول إيه؟ ومن أعرض. في أداب إعراض يعني تطنيش مع سبق الإصرار والترصد. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. شوف الجزاء من جنس العمل إزاي، ما هو القرآن ده نور مش كده، واتبعوا النور. فالقرآن نور من الله تبارك وتعالى، انت سبت النور ده او هو ساب النور ده هيعيش في ظلام في الآخرة. فتصور بقى ان واحد في ظلام اعمى مش شايف حاجة، والضرب والعذاب جاي له من كل ناحية، يتقي العذاب بوجهه. لان التصور راح يتقي العذاب بوجهه، ده انت اول الانسان اول ما بيشوف خطر بيعمل ايه مش كده؟ شيء تلقائي لا ارادي، لا ارادي، اول ما بيشعر بالخطر مقبل عليه بيروح عامل كده على طول. فتصور بقى ان ده يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بآيات ربه، لم يؤمن بآيات ربه. فما دام القرآن ده انت موجود في الارض عشان القرآن، احنا مش عارفين في حاجة القرآن، مش عارفين في حاجة، يبقى لازم تلزم حلق العلم. عسى ان يمن الله عز وجل عليك. واحد هيقول طيب ما انا رحت المسجد وتعلمت حاجتين او ثلاث حاجات مثلا ومفيش جديد، يبقى برضو تراجع نفسك، الخلل فيك انت، الخلل فيك. هل طبقت قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله؟ السلف قالوا اتق الله فيما تعلم، يعني اشتغل بيه، ربنا علمك حاجة
اعمل بيها وعلمها غيرك. دي زكاة العلم. زكاة العلم ان تبثه بين الناس. اتق الله فيما تعلم يعلمك ما لا تعلم. يوم يعلمك حاجة جديدة. تتبع انت الحاجة الجديدة دي يعلمك حاجة جديدة تانية. تالتة ورابعة وخمسة وعشرة وهكذا. لكن الحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم شوف الحديث ده وكثر طرق الخير. روى الامام مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من يبقى شايف التنفيس في مقابله ايه؟ تنفيس. ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. استر عيوب المسلمين. ان رأيته على معصية وهو يسر بهذه المعصية ويستتر من الناس لا تفضحه لئلا توعر عليه طريق الرجوع الى الله تبارك وتعالى. الفضيحة تورث الفجور. يقول لك انا حر حد اللي عندي حاجة. انما اعطه الفرصة. غض الطرف. اعمل نفسك شاخ بالك. اه والله ممكن انسان اقيل ذوي الهيئات عثراته. ممكن واحد يشوف مثلا انسان ايه في واحد جار وهو ملتهب ويعني تقريبا ضعف عن الاقلاع عن التدخين. هو لما يشوفني بيحتفظ السيجاره على طول ومداريها وانا بعمل نفسي مش واخد بالي. ليه؟ لو انا جيت واجهته كده وقلت له انا شايفك خلاص سيخلع برقع الحياء. لكن احنا بنحاول دائما الانسان يحاول ان ياخذ بنواصي الاخرين الى الخير. فمن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. عبد الرحيم معه والله. ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا هو ده محل الشاهد هو واللي وراه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. انت واخد بالك؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لم يسرع به نسبه. يبقى انت لازم توطد علاقتك بالمسجد. كذلك انت في المسجد تتلاقى مع اخوانك المسلمين الذين يشاركونك نفس الطريق. نفس الطريق. طريق الدار الآخرة. وكما قيل الرفيق قبل الطريق والجار قبل الدار. وقال الله عز وجل لرسوله صلوات الله وسلامه عليه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. اصبر نفسك يعني ايه؟ الصبر اللي هو الايه؟ الحبس. واصبر اي احبس نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. اجعلوا حظا للنساء يا اولاد. اجعلوا نصيبا للنساء. لان حسن المسلم من طول. مسلم. طب معلش خلنا بتوع المسجد القدس هنجيب لهم دفعة تانية ان شاء الله. الدفعة دي الحقيقة كانت جاية المسجد القدس انا ظننت ان اخونا الشيخ محمد فتح فين المرة. طيب وزع حسن المسلم على من لم يأخذ. ان شاء الله. حسن المسلم هذا لا ينبغي الا يفارق جيبك. دي اذكار. اذكار في جميع حركاتك واحوالك في اثناء اليوم والليلة. ذكر الله تبارك وتعالى. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلة. يبقى انت في المسجد ستكتشف اشياء وستتعلم امورا حتى من المسالك. والله يا اخوانا يعني الانسان الى الان
لا يزال يتعلم من اخوانه المسلمين. كل مسلم عنده فوائد وفيه خير. منهم من تجد انه طويل الصمت وهذه سمة عظيمة. ومنهم من تجد لا يكسر الالتفات في المسجد، مقبل على نفسه حين يختم الصلاة بالاذكار وما الى ذلك، ودي مسألة عظيمة جدا تجمع الانسان شتات نفسه، بدلا من ان يذكر الله عز وجل باللسان فقط يذكره باللسان والقلب. وهكذا انسان تعلو وجهه الابتسامة الدائمة. اخونا مجدي الله يحفظه ويبارك فيه جعل نفسه في خدمة المسجد كله لا المعتكفين فحسب، بل انه يخدم المسجد كله حسبة لله، ويفعل ذلك والابتسامة على وجهه. اتمنى ان اكون هكذا من الناس من تعرف انه وصال للرحم. يعني المهم ستجد في المسلمين نماذج يحتذى بها. فكل هذا الخير في المسجد باذن الله تبارك وتعالى. نعود الى موضوع الخطبة وبالتحديد الى النقطة الثانية. هذا كتاب لمؤرخ مشهور معروف الاستاذ الدكتور محمد حسين، وعنوان الكتاب الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر. الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر. ده استاذ كان استاذا كبيرا في جامعة الاسكندرية رحمة الله عليه، ورحل الى ربه تبارك وتعالى، وكان مؤرخا نزيها. فالاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر يعني بيسجل الخطوات على طريق الوطنية كيف كانت وكيف اثرت على الادب وعلى الشعر في حينه. خدت بالك احنا اللي بيعنينا من هنا ايه من الموضوع ده؟ الاتجاهات الوطنية نفسها. ايه هو المناخ الذي كان سائدا؟ لان الهزيمة لها اسباب، واول هزيمة هي الهزيمة النفسية. انت كيف تقاتل؟ احنا بندعو على امريكا واحنا يعني محتاجين لامريكا، مقدسين او الكثير من المسلمين يقدس القيم الامريكية والملابس الامريكية والطعام الامريكي والثقافة الامريكية والتصور الامريكي وما الى ذلك. كل ده موجود. احنا اشربنا حب الغرب على سبيل على وجه العموم، اشربت قلوبنا حب الغرب. فانا سانقل لك كلاما عن رائدين من رواد التنوير، الاستاذ سلامة موسى والاستاذ الدكتور طه حسين عميد الادب العربي، لانهما كان في الماضي نصبوهما رائدين من رواد التنوير، طبعا مع احمد لطفي السيد وعبد العزيز باشا فهمي، وكل دول لهم تاريخ ولهم مؤلفات. نحن نحفظ اسماء فقط، وهذه الاسماء تمجد. يعني انا متذكر في التلفزيون زمان في الستينات لما كان الدكتور طه حسين يستضاف في برنامج نجمك المفضل، وكان مذيعة اسمها ليلى رستم هي التي كانت تقدم هذا البرنامج، كانت على درجة عالية من الثقافة والعري، كانت تجلس امام الدكتور وهي بترتجف بتنتفض، انت واخد بالك، حتى يعني بيديك جو يخلع على الدكتور قداسة معينة. الهدف من كده ايه؟ ان انت بعد الهالة دي والقداسة والتمجيد ده لما الدكتور يتكلم يبقى كلامه ايه؟ حجة. يعني مثلا لما الدكتور يقول انا لو كان معايا قلم احمر لعلمت على اخطاء نحوية في القرآن، يوم يجي واحد يقول لك شوف الدكتور طه حسين قال ايه، يا خبر اسود، تصور ان في اخطاء نحوية في القرآن، يعني اعتبر ان دي حقيقة واقعة يجزم بها جزما. ليه؟ لان قداسته حلت في القلوب. انت بتسمع النهاردة، شوف وزارة الثقافة تصدر سلسلة ما تعرف بسلسلة التنوير. ابطال السلسلة دول مين؟ على رأس ابطال هذه السلسلة سلامة موسى وطه حسين. فانا سأقرأ عليك لتعرف ان هذا من اعظم اسباب الهزيمة. ما الذي يعد؟ الدكتور طه حسين كان وزيرا للمعارف وبرضه طبيب الاطفال الذي هدم التعليم باسم التطوير، له كلام يشبه كلام الدكتور طه حسين وزير المعارف في العشرينات والثلاثينات. نقرأ سويا كده، نبدأ بمين؟ بالعميد. تعرفوا انه في واحد طبعا اسمه مصطفى صادق الرفعي، رحمة الله على مصطفى صادق الرفعي، كان هو الفارس الذي تصدى لهؤلاء، وله كتاب عظيم بليغ فصيح اسمه تحت راية القرآن. تحت راية القرآن، الكتاب ده عندي ان شاء الله، يعني ليت اليوم 48 ساعة كنا قعدنا في المسجد. الشيخ محمود شاكر والشيخ محمد الخضر حسين، كان عدد الحقيقة. شوف يا سيدي، يقول الدكتور محمد حسين رحمه الله: وكان بعض الكتاب، يبقى ده تقييم الدكتور محمد حسين، لكن لسه احنا هنقرأ كلام الدكتور طه نفسه بقى. وكان بعض الكتاب يذهبون مذهبا اكثر خفاء في شأن الدين، ولكنه اشد خطرا عليه واعظم اثرا في هدمه، وذلك انهم كانوا لا يعرضون له بتصديق او تكذيب، لا يصدق ولا يكذب، لكن ايه؟ يروح مد الشبهة. ولكنهم يقارنون بينه وبين ما تتوارثه مختلف الشعوب من اساطير، تاركين للقارئ ان يستنتج من ذلك ان الاديان ليست الا مجموعة من الاساطير التي لا تصلح الا للتلهية ولامتاع الخيال وتسجية اوقات الفراغ. فمن ذلك مقال طويل لهيكل، دكتور محمد حسين هيكل، عن ايزيس ذهب فيه مذهب الحوار وناقش من خلاله اسس العقائد الفرعونية الدينية مقارنا بينها وبين الاديان السماوية، مشيرا الى ما تركت فيها من اثار فيما يزعم. وقد اجرى على ألسنة اشخاص الحوار في مقاله هذا عبارات فيها جرأة على الدين وتهكم به وغمز له. توفيق الحكيم عمل الحكاية دي نفسها، حوار مع الله، كاتب في الحوار: يا رب، معقول انك انت هتدخل بيتهوفن النار؟ الله، لا يا توفيق، مش معقول. الشيخ محمد طالب الشعراوي قال ان هذا كفر وضلال مبين رحمة الله عليه، وتحداه هو يوسف ادريس وزكي نجيب محمود، الثلاثة تحداهم ان يناظروه في مناظرة علنية، لكنهم ما استطاعوا. دول اهل باطل، الباطل المبطل ده كيف ينتفش باطله؟ عن طريق عدم اعطاء الفرصة لاهل الحق في المناقشة والتعرض له، لكن من فضل الله تبارك وتعالى، مجرد ما الشيخ محمد بن طالب الشعراوي رحمة الله عليه قال كلمته هذه انتهت المسألة واعتذر الأستاذ توفيق الحكيم. طيب، ومن هذا القبيل ما كتبه طه حسين في مقدمة كتابه على هامش السيرة، أظن العنوان ده معروف جدا، على هامش السيرة، حين قرر أنه لا يروي ما يرويه إلا على أنه أساطير جميلة،
فيها غذاء للعواطف ومتعة للخيال، وذلك حيث يقول. يبقى انت خدت بالك بقى التقييم ايه؟ قال التقييم اهو ان الدكتور طه حسين بيروي ما ورد في كتابه على هامش السيرة على انه ايه؟ اساطير جميلة فيها غذاء للعواطف ومتعة للخيال، وذلك حيث يقول: وانا اعلم ان قوما سيضيقون بهذا الكتاب لانهم محدثون يكبرون العقل. يكبرون العقل يعني بيعتذر لهم، بيقول لهم انا عارف ان انتم تعطون انكم تعطون للعقل اهمية كبرى، فارجوكم الا تضيقوا بحديثي هذا، فان هذا الحديث من باب تسلية النفس وملء اوقات الفراغ كما سأتي في عبارته. وانا اعلم ان قوما سيضيقون بهذا الكتاب لانهم محدثون او محدثون يكبرون العقل ولا يثقون الا به ولا يطمئنون الا اليه، وهم لذلك يضيقون بكثير من الاخبار والاحاديث التي لا يسيغها العقل، لا يسيغها العقل ولا يرضاها. كثير من الاخبار والاحاديث لا يستسيغها العقل ولا يرضاها، وهم يشكون ويلحون في الشكوى حين يرون كلف الشعب بهذه الاخبار. حين يرون كلف الشعب بهذه الاخبار، يعني حين يرون الشعب منشغلا بسماع هذه الاخبار، واحد عمال يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتاني يقول حدثنا فلان قال اخبرنا فلان، يقوم يتضايقون جدا من ايه؟ من هذه من هذا الانشغال بالطرهات والعياذ بالله. واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا ايه؟ اساطير الاولين. وحين يرون كلف الشعب بهذه الاخبار وجده في طلبها وحرصه على قراءتها والاستماع لها، وهم يجاهدون في صرف الشعب عن هذه الاخبار والاحاديث واستنقاذه من سلطانها الخطر المفسد للعقول. الاحاديث لها سلطان خطر ومفسد للعقول. هؤلاء سيضيقون بهذا الكتاب بعض الشيء لانهم سيقرؤون فيه طائفة من هذه الاخبار والاحاديث التي نصبوا او نصبوا انفسهم لحربها ومحوها من نفوس الناس. واحب ان يعلم هؤلاء ان العقل ليس كل شيء، وان للناس ملكات اخرى ليست اقل حاجة الى الغذاء والرضا من العقل، وان هذه الاخبار والاحاديث اذا هي لم يطمئن اليها العقل ولم يرضها المنطق ولم تستقم لها اساليب التفكير العلمي، فان في قلوب الناس وشعورهم وعواطفهم وخيالهم وميلهم الى السذاجة واستراحتهم اليها من جهد الحياة او من جهد الحياة وعنائها ما يحبب اليهم هذه الاخبار ويرغبهم فيها ويدفعهم الى ان يلتمسوا عندها الترفيه عن النفس حين تشق عليهم الحياة. وفرق عظيم بين من يتحدث بهذه الاخبار، خلي بالك بقى من العبارة دي، الدكتور بيقول وفرق عظيم بين من يتحدث بهذه الاخبار الى العقل على انها حقائق يقرها العلم وتستقيم لها مناهج البحث، ومن يقدمها الى القلب والشعور على انها مثيرة لعواطف الخير صالفة عن بواعث الشر معينة على انفاق الوقت واحتمال اثقال الحياة وتكاليف العيش. خدت بالك؟ اظن الكلام كده واضح. طيب تعال بقى ايه كتاب الدكتور طه حسين اللي هو بعنوان في الشعر الجاهلي. في الشعر الجاهلي يقول بعد نص كلامه: للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضا، ولكن ورود هذين الاسمين أو هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي، فضلا عن إثبات هذه القصة التي تحدثنا بهجرة إسماعيل ابن إبراهيم إلى مكة ونشأة العرب المستعربة فيها في مكة يعني. ونحن مضطرون إلى أن نرى في هذه القصة نوعا من الحيلة في إثبات الصلة بين العرب واليهود من جهة، وبين الإسلام واليهودية والقرآن والتوراة من جهة أخرى. انتهت عبارة الدكتور. ويقول الدكتور محمد حسين: ويدعي المؤلف أن هذه القصة قد اخترعت لتدعيم وجهة نظر الإسلام في الخلاف الذي كان قائما بينه وبين الوثنية الجاهلية، ويزعم أن قرابة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام للعرب ليست إلا أسطورة لقيت رواجا عند القرشيين لأنها تدعم مركزهم فيما كان بينهم وبين نجران وصنعاء من منافسة دينية. ثم يقول بعبارة الدكتور طه: وإذا فليس هناك ما يمنع قريشا من أن تقبل هذه الأسطورة التي تفيد أن الكعبة من تأسيس إسماعيل وإبراهيم، كما قبلت روما قبل ذلك ولأسباب مشابهة أسطورة أخرى صنعها لها اليونان تثبت أن روما متصلة بإنياس بن برام ابن بريام صاحب طروادة. أمر هذه القصة إذن واضح. إنياس ابن بريام صاحب طروادة، يقول: أمر هذه القصة إذن واضح، فهي حديثة العهد ظهرت قبيل الإسلام واستغلها الإسلام لسبب ديني، وقبلتها مكة لسبب ديني وسياسي أيضا. دي نبذة من كلام الأستاذ الدكتور عميد الأرب العربي الذي كان وزيرا للمعارف. تعال كده نشوف بطل تاني. طبعا الكلام كتير عن الدكتور، لكن انا مش هقرأ الكتاب كله بقى. الأستاذ سلامة موسى في كتاب اليوم والغد، ما هو له كتاب اليوم والغد. الدكتور طه حسين كان له كتاب بعنوان مستقبل الثقافة في مصر، كله هجوم على دين الله عز وجل وعلى نبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. يقول بقى سلامة موسى في مقدمة كتابه اليوم والغد، هؤلاء هم رواد التنوير يا اخوانا، كتبهم تطبع بأموالنا. يعني لو أن وزير الثقافة يأتي بهذا المال من عند أهله لكان الأمر أخف، لكنه بأموالنا. كلما ازددت خبرة وتجربة وثقافة توضحت أمامي أغراضي في الأدب. يبقى الراجل دلوقتي بيقول لك يذكر مفتاح شخصيته، هدفه من الأدب. كلما ازددت خبرة وتجربة وثقافة توضحت أمامي أغراضي في الأدب كما أزاوله، فهي تتلخص في أنه يجب علينا أن نخرج من آسيا وأن نلتحق بأوروبا. الدكتور محمد حسين بيحط لك ملحوظة في الهامش تحت بيقول لك إيه: مصر ليست جزءا من آسيا. والمؤلف يقصد بالخروج من آسيا الخروج من التفكير الآسيوي، أو بعبارة أخرى من الدين الذي جاءنا من آسيا وهو الإسلام. وهو الإيه؟ الإسلام. طيب، فهي تتلخص خبرته في الأدب وأغراضه من الأدب تتلخص في إيه؟ في أنه يجب علينا أن نخرج من آسيا وأن نلتحق بأوروبا، فإني كلما زادت معرفتي بالشرق زادت كراهيتي له، وشعوري بأنه غريب عني. وكلما زادت معرفتي بأوروبا زاد حبي لها وتعلقي بها، وزاد شعوري بأنها مني وأنا منها. هذا هو مذهبي الذي أعمل له طول حياتي سرا وجهرا. إذن كتب سلامة موسى لما توزع وتطبع الهدف منها إيه؟ أن تكفر بالشرق وأن تؤمن بالإيه؟ بالغرب. كلما ازددت معرفة بالشرق ازدد كراهية وبغضا له، وكلما ازددت معرفة بالغرب ازدد محبة له. عرفت ليه ربنا ما لا يقبل دعاءنا؟ ما دي امور موجودة للأسف في النفوس. نفوسنا صيغت وشكلت بهذه الكيفية. طيب يقول الدكتور محمد حسين، ويضرب الكاتب في هذه المقدمة امثالا لهدفه. الهدف بتاعه بقى من ايه؟ ما هو قال لك انا اغراضي محصورة في ان انا ايه؟ اكفر بالشرق واؤمن بالغرب. يريد حرية المرأة كما يفهمها الاوروبي. دي عبارته بقى، عبارة سلامة موسى. عرفت بقى النساء ليه بتحب سلامة موسى رغم انه كان نصرانيا؟ حرية المرأة كما يفهمها الاوروبي، حتى نأمل يوما ما في رؤية قاضيات وطبيبات وطيارات ومعلمات ومديرات ووزيرات وعاملات الى اخره. ونريد من الادب ان يكون ادبا اوروبيا 99% قائم على المعنى والقصد لا على اللفظ كما كان الحال عند العرب. انا جالست ناسا من الامريكان الذين من الله عز وجل، الامريكان الاصليين الذين من الله عز وجل عليهم بالاسلام وتعلموا اللغة العربية، والله يا اخوانا يقسمون بالله ان اللغة الانجليزية لغة فقيرة جدا في المعاني، وان اوسع اللغات وادقها في التعبير عن المعاني هي اللغة العربية. كان واحد منهم الله يحفظه اسمه ابو مسلمة. ابو مسلمة هذا تعلم في الجامعة الاسلامية بالمدينة، وهو يسكن في ولاية نيوجيرسي، وقائم على مسجد مساحته حوالي 30 ضعف مساحة هذا المسجد تقريبا، يمتلئ بالامريكان السود والبيض من الرجال والنساء، ولا تحب ان ترى سنة الا رأيتها في هؤلاء. يعني واحد شعره شاب تلاقيه متحني، واحد لبس القميص الى منتصف الله، المرأة منتخبة امريكية. فابو مسلمة كان يجلس ليترجم لي، فكان حفظه الله في بعض المواضع تدمع عيناه لدقة المعنى ولعجزه عن نقل وترجمة هذا المعنى لإخوانه. المعنى دقيق جدا مش عارف يقوله ازاي، يقوله ايه باللغة الانجليزية مش عارف، فتدمع عيناه ويغبطوننا على اننا ننطق العربية. لكن شوف، لان الاسلام هان علينا والقرآن هان علينا، هانت علينا لغة القرآن. تلاقيه بيكلم انجليزي اي واحد من الهلافيت، تلاقيه واقف لابس لك البدلة مش عارف عامل ازاي وبكرافتة ازاي وماسك السيجار الهافانا او السيجار الدنهر، ولازم يطلع الولاعة ويطلعها ويولعها بطريقة الكاوبوي اللي بتظهر في اعلانات المارلبورو، وقاعدين يكلموا مع بعض بالانجليزي وهم من كفر ابو الحسن. انا من كفر ابو الحسن. نريد ان تكون ثقافتنا اوروبية لكي نغرس في انفسنا حب الحرية والتفكير الجريء. طيب، نريد من التعليم ان يكون تعليما اوروبيا لا سلطان للدين عليه ولا دخول له فيه. خدت بالك؟ لا سلطان للدين عليه ولا دخول له فيه.
نريد من الحكومة أن تكون ديمقراطية برلمانية كما هي في أوروبا، وأن يعاقب كل من يحاول أن يجعلها مثل حكومة هارون الرشيد أو المأمون أوتوقراطية دينية. يعني هو مش معترض على شخص هارون الرشيد أو المأمون، لا، لا يريدها حكومة أوتوقراطية دينية، ويريد أن يبطل شريعة الإسلام في تعدد الأزواج وفي الطلاق. فاكرين قانون جهان السبات؟ يريد أن يبطل شريعة الإسلام في تعدد الأزواج، الزوجات يعني، وفي الطلاق، بحيث يعاقب بالسجن. ده لفظ عبارته بقى، يقول بحيث يعاقب بالسجن كل من يتزوج أكثر من امرأة، ويمنع الطلاق إلا بحكم محكمة. مش ده نص قانون جيهان؟ طيب، وهو يريد أن يقتلع من أدبنا كل طابع شرقي مما يسميه آثار العبودية والذل والتوكل على الآلهة. والتوكل على الآلهة، يقول فقد عشنا نحو 1000 سنة. انا ده هيبقى اختصار مخل بقى ده في الحقيقة، لكن بس انا ايه. طب نقرأ كمان فقرة وخلاص وخلص على كده. يؤكد المؤلف ان مصر غربية ان مصر غربية، ويقول ان هذا الاعتقاد باننا الشرقيون، ده بقى نفس كلامه، ان هذا الاعتقاد باننا شرقيون قد بات عندنا كالمرض، ولهذا المرض مضاعفات. فنحن لا نكره الغربيين فقط ونتأفف من طغيان حضارتهم فقط، بل يقوم بذهننا أنه يجب أن نكون على ولاء للثقافة العربية، فندرس كتب العرب ونحفظ عباراتهم عن ظهر قلب كما يفعل أدباؤنا المساكين أمثال المزني والرافعي، وندرس ابن الرومي، ونبحث عن أصل المتنبي، ونبحث في علي ومعاوية ونفاضل بينهما، ونتعصب للجاحظ، وليس علينا للعرب أي ولاء. وإدمان الدرس لثقافتهم مضيعة للشباب. تدريس ثقافة العرب للشباب إضاعة للشباب، مضيعة للشباب وبعثرة لقواهم، فيجب أن نعودهم الكتابة بالأسلوب المصري الحديث، لأن هو كان من رواد اللغة العامية. هو عبد العزيز باشا فهمي كان من رواد اللغة العامية، يقول لك اللغة العربية ويهاجمون اللغة العربية فعلا. وكان الكافر على ربه ظهيرا، سورة الفرقان، وكان الكافر على ربه ظهيرا. لكن رب العزة سبحانه وتعالى يقيض دائما من يتصدى للدفاع. ولازلت أكرر بأن كتب مصطفى صادق الرافع رحمه الله، وقد كان من كبار ترسان هذه المرحلة الذين قيضهم الله عز وجل للدفاع عن القرآن وعن رسول القرآن وعن لغة القرآن، علينا أن نهتم بهذه الكتب. يعني إن بعث هؤلاء سلسلة التنوير المزعومة وأحيوا هذا الكلام العاطل الباطل، فعلينا أن نساهم في بعث المنورين الحقيقيين. والمنور، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. فالمنور هو الذي يأخذ بأزمة الناس ونواصيهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، الذي يعلي القيم الروحية ويخرج الإنسان من تحت سيطرة القوى المادية والعياذ بالله. ثم يجب أن نذكر، هو يقول بقى، ثم يجب أن نذكر أن إدمان الدرس للعرب يشتت الأدب المصري ويجعله شائعا لا لون له. يقول لنا من العرب ألفاظهم فقط، ولا أقول لغتهم، بل لا أقول كل ألفاظهم، فإننا ورثنا عنهم هذه اللغة العربية، وهي لغة بدوية لا تكاد تكفل الأداء إذا تعرضت لحالة مدنية راقية كتلك التي نعيش بين ظهرانيها الآن. تصور هذا، اللغة العربية لا تستطيع أن تعبر عن هذه الحالات المدنية الراقية التي يعيشها سلام موسى في عصره. ويريد أن يهدم الإسلام والتدين جملة، لأنه يقول: ونحن في حاجة إلى ثقافة حرة أبعد ما تكون عن الأديان، ولا بأس من أن نعتمد على الترجمة إلى حد بعيد حتى يتمصر العلم وتتمصر ألفاظه، وعندئذ نسير فيه بالتأليف. خدت بالك؟ هو ده رائد التنوير الذي تنشر كتبه، وقد صرح بأغراضه وأهدافه وتوجهاته. لما مسؤول حكومي يعمل على بعث هذه الكتب، ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، ورئيس هيئة الكتاب، وأسماء رنانة ومناصب فخمة تعمل على بعث هذه المؤلفات، ما الذي يراد؟ ما الذي يراد بالمسلمين؟ وبعد كده إذا تكلمت في قضايا وفي محاكم عسكرية، وممكن تلاقي لي عبد كده قدامك، ده مفتي تنظيم من التنظيمات طالع في جرائد عامل كده، صحيح طلعوا في الجرائد وهو بحلق وشكله شكل المجرمين، ويسندون إليه يعني كمية لا بأس بها من التهم تؤدي في ده. لدرجة ان كان واحد استاذ من الاخوان المسلمين ربنا يحفظه، خطيب مفوه جدا، ما درست معه الا مرة واحدة، فكان لسه خارج، هو الرجل في الثمانين من عمره، كان لسه خارج من عندهم، فبيقول انا حولوني على النيابة، ورئيس النيابة قاعد بيقول لي انت متهم بالاعتداء على الدستور ومحاولة قلب نظام الحكم باستخدام القوى المسلحة وبكذا وبكذا، وانا قاعد عمال انام لحد ما خلص الدستور. طيب على بركة الله، لان الرجل سنه 80 سنة، كل سنة بعتوه 3-4 مرات انت متهم بالاعتداء على الدستور، وجابوا راجل فلاح مسكين ما اعرفش حاجة، قالوا يا راجل انت متهم بالاعتداء على الدستور، قال لك مين الدستور ده؟ اه والله مين الدستور، انا لا شفته ولا عرفته، اعتدي على مين؟ انا كنت انوي ان انا اقرا عليكم بعض كلام اهل العلم في حكايه مصافحه المراه الاجنبيه، باعتبار ان هذه المساله من المسائل التي عمت بها البلوى، وهي محرمه، وردت الادله في الشرع بتحريمها، وهو مذهب الائمه الاربعه وعمه اهل العلم. واياك ان تغتر بقول من قال ان النبي عليه السلام صافح النساء بحائل، او وضع يده في وعاء كوز من المية ثم وضع النساء ايديهن وبايعنه عليه الصلاة والسلام، او انه صافح عمر وعمر هو الذي صافح النساء، فكل هذه اخبار باطلة. نشوف كده كلام اهل العلم فيها في عبارات مجازة ان شاء الله. معلش ما اصل السلطان طيبين. محمد سلطان المعصومي في عقد الجوهر الثمين صفحة 189: إن مصافحة النساء الأجنبيات لا تجوز ولا تحل، سواء مع شهوة أو لا، وسواء كانت شابة أو لا، فما يفعله جهلة مشايخ الطرق مما يجب المنع منه والاحتراز عنه. ثم استدل ببعض الأحاديث إلى أن قال: وذلك مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء رحمهم الله. خلاص؟ طيب بالنسبة فيما يتعلق المصافحة من فوق الثوب، نروح حاطط الجانبية كده مثلا، روح مصافح. قال الحافظ العراقي رحمه الله: وزعموا أنه صلى الله عليه وسلم صافح من فوق الثوب، ولا يصح، وأن عمر ومصافحة عمر للنساء نيابة عنه صلى الله عليه وسلم وردت في التفسير الكبير للرازي في الجزء الثامن صفحة 137. قال القاضي ابن العربي: وذلك ضعيف، وذلك ضعيف، وإنما ينبغي التعويل على ما في الصحيح. أورده الإمام القرطبي في الجزء 18 في التفسير صفحة 71. وقال الحافظ أبو زرع العراقي: وذكر بعض المفسرين أنه صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغمس فيه يده ثم غمس النساء فيه أيديهن. رواه ابن إسحاق في المغازي عن أبان بن صالح، وأبان بن صالح ضعيف. وقال بعضهم: إنما صافحهن بحائل وكان على يده ثوب قطري. مش احنا قلنا ان الحافظ العراقي قال ان هذا لا يصح؟ طيب، كذلك الحافظ ابو زرعة هو بيقول ايه: وقال بعضهم: انما صفحهن بحائل وكان على يده ثوب قطري. رواه ابو داود في المراسيل عن الشعبي. يعني اذا هذا حديث مرسل ضعيف. وقيل: كان عمر رضي الله عنه يصافحهن كما رواه الطبراني، ولا يصح شيء من ذلك، لا سيما الأخير أن عمر هو الذي صافح النساء، ولا يصح شيء من ذلك لا سيما الأخير. وكيف يفعل عمر رضي الله عنه أمرا لا يفعله صاحب العصمة الواجبة صلى الله عليه وسلم. كتاب طرح التثريب بشرح التقريب في الجزء الرابع صفحة 44. فدي اخوانا بس ايه بعض، لكن من اراد، من احب ان اقرأ عليه اي نقلا عن مذهب من المذاهب موجودة، الحنفي او الشافعي او المالكي او الحنبلي. فارجو من الله عز وجل ان يشرح صدورنا للاخلاع عن هذه المعصية التي لا تحل. والدليل على تحريمها ما ثبت عند الطبراني باسناد جيد عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، النيبر بتاع منجد ده، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها أقسمت قالت: ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، لا في بيعة ولا في غيرها. مقام البيعة يحتاج إلى المصافحة، كان عليه الصلاة والسلام يصافح الرجال، يبقى المقام يحتاج إلى مصافحة. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، يعني إن صافح امرأة لن يشتهيها، مش هيمسك إذا مسك غلط أو يضغط الضغط إياها اللي كنا بنعملها في الجاهلية قبل الالتزام. أو والله تيجي تسلم عليه هي تضغط على إيده أو هو يضغط على إيدها. نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. يبقى إذن مقام البيعة يحتاج إلى المصافحة، وعصمة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، ومع ذلك لم يصافح، لم يصافح. يبقى ده يدل على إيه؟ يدل على التحريم. ده كلام أهل العلم بيقولك إن لا يستفاد منه إن الأمر ده ممكن يبقى محرم. اللي يؤكد كده حديث معقل ابن يسار، واللي يؤكده أكتر قاعدة الأولى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. بقى ربنا سبحانه وتعالى أمرك بغض البصر عن المرأة ثم يبيح لك أن تمس بشرتها، مع أن المس وأثره في تهيج الشهوة أعلى من النظر، تخبر حضرتك. فده باب الأولى لما يرد ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تقل لهما أف. وينفع ان واحد يقول: طب انا مش هقول لهما أف، هقول لي لابويا يا حمار، اهي دي مش أف ولا حاجة. ينفع؟ ليه ما ينفعش؟ لقاعدة الاولى. ربنا انت لما تقول لابنك لما يجي فلان ما تدلوش مليم، هل معنى كده انه هدي له ابنيه او بلاش مش هدي له فازة غالية مثلا؟ لا، ما تدلوش مليم، يعني ولا ما زاد عن المليم. فإن كان الشرع قد نهى عن الأف التأفف وهو أقل الكلام القبيح، يبقى من باب الأولى والأحرى كل كلام يزداد في قبحه عن الأف هو العبد منهي عنه، مش كده؟ وكذلك هنا الشرع يقول لك ما تبصش للمرأة لكن امسكها، ده معقول يا اخواننا؟ فهذا على كل حال انا بينت الامر وبينت القائلين بهذا الامر ذبا عن اعراض المسلمين الذين يتهمون بالتطرف والغلو في الدين. فهذا حكم الله تبارك وتعالى، وهذا قول اهل العلم، هذا هو الدرس.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.